قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: وهي كتاب قيم ونافع، ووجه ذلك أنه حوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعم الكلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: تحت باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، أي فضل دعاء هؤلاء والإحسان إليهم. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي بالإسناد السابق، أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فأسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين. وإن قيل كيف حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكم الهائل من الحديث، فجوابه أنه تفرغ لتلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلزمه على شبع بطنه، فنال علما عظيما وحصل تحصيلا كبيرا. أبو هريرة اختلف في اسمه على نحو من 30 قولا، وإن كان أشهرها عبد الرحمن بن صخر، إلا أن السند بذلك أيضا ضعيف. ولا يضر أن يشتهر الراوي باسمه أو بكنيته، ذلك بأن الشيعة أقاموا الدنيا وأقعدوها لكونه لا يعرف اسمه. ومعلوم أن أهل البدع يطعنون في الصحابة الذين دارت عليهم الأسانيد والأحاديث حتى يسقطوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تسقط بدعهم. قال: وعنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فيه، جواز وصف المرأة بالسوداء إن كان ذلك لا يؤذيها، فإذا كان الشخص لا يؤذى باللقب جاز وصفه به. الأعرج، الأعمش، صهيب الفقير الذي كان يشتكي في قار ظهره، كل هؤلاء لقبوا بهذه الألقاب ولم يتبرموا منها، ومن ثم ساغ تلقيبهم بذلك. عندنا في كتاب الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عندنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين، فلقبه بذو اليدين أو وصفه بذو اليدين. فكل هذا غير ضار ما دام الشخص لا يتأذى بهذه الألقاب. أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أو شابا، شك الراوي هل هي امرأة أو هو شاب، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقده أي أنه لم يعد يراه، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني، يعني أفلا كنتم أخبرتموني بموته. في هذا إشارة إلى التعكير على الذي ورد عن حذيفة رضي الله عنه إذ قال: إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. حذيفة يقوله لكن سنده إلى حذيفة منقطع، فهو من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة، وبلال عن حذيفة منقطع لم يسمع منه. والإخبار بموت الميت دلت عليه أدلة، قد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، ونعى الثلاثة الذين قتلوا في غزوة مؤتة، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، ونعى عمر النعمان بن مقرن على المنبر. فالنبي قال: أفلا آذنتموني؟ فإذا حديث حذيفة ضعيف سندا ومعارض من ناحية المتن، ولو سلم لأمكن توجيهه بما حاصله أنه نهى عن نعي الجاهلية، فقد كان قائل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ في رواية: ماتت ليلا وكرهنا أن ننقذك. فيه جواز الدفن ليلا إذا كان عدد المصلين لا بأس به، وما ورد من نهي عن الدفن ليلا فعند مظنة قلة المصلين على الميت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، يعني حقروا شأنها شيئا ما أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه ثم قال: إن هذه القبور ممتلئة أو مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. أخذنا من ذلك سنة، وهي سنة الصلاة على القبر بعد الدفن، الصلاة على القبر بعد الدفن، أخذناه من هذه الواقعة. ففي الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها هذا، وهنا زيادة ضعيفة مرسلة، وحصل وهم في تحقيق الكتاب، وليخبر الأخ الشيخ إبراهيم عيسى حفظه الله تعالى بذلك. إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بالصلاة عليهم. وقال: متفق عليه. هذه اللفظة الأخيرة ليست في البخاري، فعزوها للمتفق عليه غلط، ثم هي معلولة بالإرسال، لفظة إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله ينورها بالصلاة عليهم ليست في البخاري، وهي معلولة وإن كانت في مسلم، فلينوه على هذا. أقول ذلك لأن بعض العلماء حاول أن يقول بدعوى الخصوصية هنا، ويقول إن الصلاة على القبر بعد الدفن من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دعوى الخصوصية لا تثبت. فقد مر النبي على قبر منبوذ فصف أصحابه وصلى عليه، فكان معه أصحابه عليه الصلاة والسلام. فاستفدنا من هذه المرأة أمرا، وهو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على القبر بعد الدفن، فمن فاتته الصلاة على الجنازة مع المسلمين شرع له أن يصلي عند القبر بعد الدفن، وأن يصلي إلى القبر من القبلة. الجماهير على أنه يصلي للقبلة لعموم قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في الحديث من الفوائد اهتمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن كانت تقوم المسجد، ومن ثم يستفاد فضل تنظيف المساجد. والذي يقوم بهذا العمل الشريف ونستحقره الناس سلفه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالله قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا والله أعلم. يواصل الإيراد قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب أي يرده الناس، لو أقسم على الله لأبره، ولو أقسم على الله لأبره معناه لو قال يا رب أقسمت عليك أن تفعل كذا وكذا، فلتقواه يتقبل الله دعاه. وقد اتضح هذا المعنى من قصة أنس بن النضر لما كسرت أخته الربيع ثنية امرأة أي أسنانها المتقدمة، فلما كسرت ثنيتها جاء أهلها يطالبون بالقصاص، فحثهم النبي على قبول الأرش الدية فأبوا إلى القصاص، فسلمت الربيع تكسر ثنيتها مع أن أهلها عرض الدية. فجاء أنس بن النضر قال أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله يا رسول الله. وليس معناه أنه يرد حكم الله، لكن ظنه بالله حسن. فرضي أهلها بالأرش لما قال أنس بن النضر هذه المقولة، رضوا بالدية. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. ويذكرون من هؤلاء أويس القرني أيضا أنه كان كذلك، وقد كان لي برص فدعا الله فشفاه. قال عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد أي أصحاب الحظ في الدنيا الأغنياء وذوي المناصب والوجاهات، محبوسون متأخرون عن دخول الجنة، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أي المساكين دخلوا الجنة وبقي أصحاب الجد الأغنياء. الأغنياء على قسمين، قسم منهم أصحابنا النار زهد بهم إلى النار، والآخرون الصالحون محبوسون. قال العلماء ممنوعون من دخول الجنة حتى ينظر في أمرهم من أين اكتسبوا المال وفيما أنفقوه، كيف وصلوا إلى هذه الرتب، فإن كثيرا من الملوك والرؤساء لا يصلون إلى رتبهم إلا بعد سفك دماء، إلا بعد سفك دماء وظلم للعباد على مدار التاريخ. يصل الأمر بأحدهم أن يقتل أباه أو يقتل أخاه أو يقتل عمه من أجل المنصب الدنيوي، كما هو مشاهد في كثير من بلاد العالم. فأصحاب الجد الأغنياء الأثرياء ذوي الوجاهات كل هؤلاء محبوسون عن دخول الجنة حتى ينظر في أمرهم، ينظر في مالهم من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه. وهكذا كل من تقلد منصبا. قال وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، أكثر من دخلها النساء. قال الجد الحظ والغنى، ويطلق أيضا الجد على المنزلة والمقام الرفيع. قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، كذا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج إلى آخر الحديث. وسيأتي أقول وبالله التوفيق المستقرئ لعدد الذين تكلموا في المهد يجد أن عددهم وصل إلى 6 أشخاص بالأسانيد الثوابت، وبالأحاديث الأسانيد الضعيفة أوصلهم بعض العلماء إلى 17 شخصا تكلموا في المهد، لكن بالأسانيد الثابتة زاد عددهم على 3 ما بين 5 و6. فهنا ذكر عيسى عليه السلام وصاحب جريج، وسيذكر شأن امرأة أخرى، وهناك الغلام صاحب قصة الأخدود، هناك معشطة بنت فرعون، وسيأتي مزيد إن شاء الله. قال: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، أي يعبد الله في صومعته، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، يعني هو يقول: يا ربي أمي وصلاتي. هل كان الكلام جائزا في الصلاة أو هو يناجي ربه؟ الظاهر الثاني، يا ربي أمي وصلاتي، لأنه لو كان الكلام جائزا لرد على أمه. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته يصلي فقالت: يا جريج. قال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته يصلي قالت: يا جريج. قال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فهذه المرة الثالثة قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. دعت عليه بذلك، أنه لم ينظر إلى وجهها، لم يرد عليها. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي، يعني زانية والعياذ بالله، يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتنن. يعني بنو إسرائيل يقولون: جريج عابد، وبه عابد من العباد. فالمرأة البغي قالت: إن شئتم لأفتنن، أي لأصرفنه عن دينه. قال: فتعرضت له، يعني تزينت وتجملت وعرضت نفسها عليه، فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوا، إذن الصالح قد يتهم، نعوذ بالله من التهم. قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، قال: دعوني حتى أصلي. فصلى. يسن قبل الدعاء أن تصلي، يسن قبل الدعاء أن تذكر الله، يسن قبل الدعاء أن تستغفر، يسن قبل الدعاء أن تدعو الله بأسمائه الحسنى. قال: فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، قال: يا غلام، من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. في رواية أخرى قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. صدق الله إذ قال: فإن مع العسر يسرا. فالرجل بين أن يتهم بالزنا وتهدم صومعته ويؤذى ويشعر به، وفي لحظات يتحول ذلك إلى منقبة عظيمة له ويشتهر بالصلاح، فبمجرد أن نطق الطفل تحولت الأمور كلها. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، قالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل على دابة فارهة وشارة حسنة، قالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فتركت ثديه وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، كأنه يبين النبي بالإشارة ما صنعه الطفل، فجعل يمصها. قال ثم مروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل. فالمتهم البريء يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعة ونظر فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، يعني الولد بدأ يكلم أمه وأمه تكلمه. قالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومر بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. إن قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لا زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها، يعني في البراءة أنها لم ترتكب المحرم. متفق عليه. يقول المومسات أي بلا الزواني، وقول دابة فارهة بالفأ حاذقة نفيسة، الشارة الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها. في الحديث من الفوائد ما يلي: أولا، هل عوقب جريج بهذه التهمة لما دعت عليه أمه اللهم لا تمته حتى تري وجوه المواميس؟ استجيبت دعوتها فيه، فهل كان من الأولى أن يجيب أمه ويخرج من الصلاة، أم أن الذي صنعه هو الأمثل؟ قال فريق من العلماء لو كان جريج فقيها لا أجاب أمه، وإلا فدعوتها تقبلت فيه. وقال آخرون ولأنه لم يكن عاقا بل كان عن نظر منه فإن الله سلمه ونجاه. كذا قال فريق من العلماء. على إثر ذلك، إذا كان الفقه أن يجيب أمه، فإنه يشار إلى أمر، ألا وهو أن العباد كثيرا ما يخفق أمام الفقهاء والعلماء. دل على ذلك حديث الرجل الذي قتل 100 نفس أو 99 نفسا أولا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه، قال هل لك توبة؟ قال لا. هل لي من توبة؟ قال لا. فقتل فأتم به 100، ثم ذهب إلى العالم فأفتاه أن له توبة. فبهذا ظهر فضل الفقه على مجرد العبادة. وكذلك في هذا الصدد، في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، كان أحدهما أعبد من الآخر، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكلما رآه العابد قال له اتق الله دع ما تصنع لا يحل لك. ففي يوم قال يا أخي خلي بيني وبين ربي، أجعلت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال والله لا يغفر الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم أو فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. أيضا في الحديث أن دعوة الأم استجيبت على ولدها أو في ولدها، فهي كانت مظلومة. أجاب بعض العلماء إذا كان العبد في صلاة النفل ودعته أمه ورأى لهفتها إغاثة الملهوف في ديننا فيخرج من النفل، أما الفرض فيكمل، كذا قال بعض العلماء. قال آخرون إذا كانت ملهوفة أيضا فلها له أن يخرج من الفرض إذا كانت ملهوفة ويخشى عليها من ضرر يلحق بها. أيضا فيه أن الصالح قد يتهم عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. فيه أيضا من الفوائد أن من أتلف شيئا عليه إصلاحه، لأنهم هدموا له الصومعة ثم طلب منهم أن يبنوها له كما كانت. وكذلك لما كسرت عائشة الصحفة أخذ النبي صحفتها وأعطاها المكسورة، وأعطى صاحبة الصحفة المكسورة صحفة عائشة. فيه مشروعية الصلاة بين يدي الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فيه جواز شرح الحديث مع التمثيل، أعني تصوير الحدث لتقريب الفهم. إن النبي حكى ارتضاع الصبي بإصبع السبابة في فيه فجعل يمصها. فيه فضل ذكر بقول حسبي الله ونعم الوكيل، فضل ذكر. فيه أن الله يعلم ونحن لا نعلم، فالمرأة كانت تظن أن في الفارس الشارة خيرا، ولكن ربي يعلم أنه جبار من الجبابرة، فالله يعلم ونحن لا نعلم. فيه أن الشخص قد يرزق ببنت وتكون مباركة عليه، فهنا هي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أما ذو الشارة الحسنة والدابة الفارهة كان جبارا من الجبابرة. هذا وثمة فوائد أخر، وبالله تعالى التوفيق. ودوما فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مباركة، وإذا وقفت عند أية لفظة منها وتفحصتها ستجد منافع وفوائد بإذن الله، والموفق والهادي للصواب هو الله. إذا كان ثم سؤال فليطرح وفقكم الله. نعم.
يستفاد من حديث جريج لما قال له من أبوك، بيكون رد من ناحية فقهية على الشافعية الذين قالوا بتحليل نكاح البنت من الزنا وأثبت الأبوة لهم أنها من الزنا. وفي سؤال آخر، يعني هل يدخل
واحدة بس أخوكم يسأل، يقول إن قول جريج للغلام من أبوك، هل فقال أبي هو الراعي، مع أن الراعي زاني لكنه أب. فالشافعية الذين يقولون بجواز نكاح المخلوقة من ماء الزاني يرد عليهم بهذا، نعم يرد عليهم لأنه أب، وإن كان لا يورث لكنه أب، إن كان لا يورث لكنه أب. نعم أحسنت.
هل
نعم،
هل سعد بن عبادة يدخل في الذين أقسموا على الله في حديث لينزلن الله ما يبر أقسم بدان لينزلن الله ما يبر به ظهره؟
هلال بن أمية الذي قال
هلال بن أمية قال
حلف في بعض الطرق والله لا يبر أن الله ظهري أو كما ورد، تحرر من النهاية الحديثية بالدراسة المقارنة. نعم.
هل يوافق النووي على ذكر كلمة الخاملين في التبويب؟
هل يوافق النووي على ذكر لفظة الخامل أو الخمول؟ هو في الحقيقة إنها لم تكد توجد في الكتاب أو في السنة، وقد يفهمها شخص بمعنى الكسالة، ولكن ليس المراد بالخاملين الكسالة كما بينا ذلك في أول الدرس. المراد بالخمول هنا الذي لا يسعى للشهرة ولا يسعى لاستجلاب الشهرة، إنما يعمل أعماله لوجه الله. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. وجه الجامع بين قوله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من أقسم الله،
من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ كيف الجامع بينه من ذا الذي يقسم علي أن لا أغفر لفلان وبين قوله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضره؟ هو لا يقسم على الله أن الله سيعذب فلانا، ليس من حق أي أحد ولا رسول الله نفسه. فإن الله قال لما قال اللهم إلعن فلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء. أما إذا قلت والله لا يعذبن الله فلانا، تقسم على الله بذلك، ليس من حق أحد. أما الذي أقسم على الله يقسم على الله في عمل بر يحصل لأهل الإسلام، أو يقسم أن الله سينصر الصالحين عموما على الإجمال أو نحو ذلك. وياك لا تعارض، هذا باب وذاك باب آخر. نعم.
من أصحاب الجد محبوسون مع ذلك الفقير الصابر،
هل الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر؟ تلك مسألة طال فيها الخلاف، ولكل أدلته في هذا الصدد. فأحد أدلة القائلين بأن الفقير الصابر أفضل قالوا أنه يدخل الجنة قبل الغني. أصحاب الجد محبوسون. ومن الذين قالوا إن الغني الشاكر أفضل استدلوا بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. ولكل استدلالات طويلة جدا في هذا الصدد، والمرد إلى الله أسلم وأفضل، والله أعلم. فليس الأمر متوقفا على الغنى والفقر فحسب، بل النوايا الصالحة أيضا لها اعتبار، والبذل والعطاء له اعتبار، والصبر والاحتساب له اعتبار، والمرد في ذلك كله إلى الله، والله أعلم. هذا، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. ودائما أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله وشكره على نعمي وآلائي التي لا يحصيها إلا هو. وأذكر في هذا المقام بأن المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية واللينينية وغير ذلك، كلها مذاهب هدم وكفر وضلال، علينا أن نحذرها. وكذلك المذاهب المارقة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير والتوقف والتبين والإرجاء ونحو ذلك، مذاهب هدم ومعاول هدم للإسلام، علينا اتقاؤها كذلك. ولنعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنمضي قدما على نهج السلف الصالح رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم أهل السنة والجماعة. هذا، والموفق من وفقه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.